أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الصلاة والإحصار. من طلع عليه فرض يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة، ولا تجزئ عن عمرة في الإسلام فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام المقبل، لكن لو صد عن الوقوف فيتحلل قبل فواته فلا قضاء. ومن قصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وفحل. الفوات والإحصار. الفوات يعني فوات الحج، الإحصار يحصر عن البيت أو يحصر عن أفعال الحج. هنا في العمرة مش هيتخيل فيها فوات، العمرة ملهاش وقت معين حتى يقال نسيت وقت العمرة، فالوقت العمرة في أي وقت، لكن إلا هنتخيل إنه يفوت هيبقى الحج، الحج يفوت إنه فاته يوم عرفة يبقى خلاص فات عليه هذا الحج في هذا العام. الإحصار يحصر عن البيت، يحصر عن أداء المناسك، مناسك الحج أو مناسك العمرة يحصر. فأصل كلمة الإحصار المنع، هذا في اللغة الإحصار المنع، والمقصد منه هنا المنع من بلوغ المناسك سواء بمرض أو بنحو. لكن العلماء يختلفوا يعني في أمر الإحصار بإنه المنع عن إيه؟ المنع عن إيه؟ فعند الأحناف هيقولوا لنا إنه المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما الاثنين، إنه يمنع الإنسان بسبب من الأسباب من الوقوف بعرفة أو بالطواف للبيت وطواف الركن جميعهما بعد الإحرام بالحج الفرد أو النفل. وفي العمرة إنه الإحصار معناه إنه يمنع عن الطواف. عند المالكية يعرف الإحصار بأنه المنع من الوقوف والطواف معا أو المنع من أحدهما. عند الشافعية يقولون المنع من إتمام أركان الحج أو أثناء إتمام أركان العمرة. عند الحنابلة زي ما هنا بيقول لنا الإحصار عن أي من أركان الحج أو العمرة، عن أي من أركان الحج أو العمرة. ايه اللي هيترتب على هذا الاحصار مشان احصر او احصر؟ ايه اللي يترتب عليه؟ قالوا يترتب عليه يتحلل، يتحلل من هذه المناسك بكيفيه زي ما هنشوف هيقول لنا ايه هنا فيها. تحقق الاحصار برضو يختلف الفقهاء في تحقق كيف يتحقق هذا الاحصار، فيتفقون على انه اذا منعه العدو فهذا احصار له، هذا منع له، يتفقون على هذا المنع. لأنه الآية لما ذكر الله عز وجل أن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا كان في عمرة الحديبية، وكانت الصورة اللي نزلت فيها الآية هذه قطعية الدخول تحت الآية، فحصر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو عن أنه يصل إلى الحرم صلى الله عليه وسلم عليه، فحصر بالحديبية. فلذلك هنا العلماء اتفقوا على أن العدو يمنعك من الدخول هذا الحرم من العدو. طيب غير العدو ايه تاني؟ غير العدو هل فقط العدو ولا في حاجات تانية تمنع الانسان من وصول غير العدو؟ فقالت الاحناف الاحصار يتحقق بالعدو وغيره، مش بالعدو فقط انما بالعدو وغيره، كالمرض وهلاك النفقة وموت محرم المرأة او زود المحرم المرأة في الطريق. ويقولوا يتحقق الاحصار بكل حارس يحرزه، يعني يحرس المحرم عن المضي في موجب الإحرام أو مورد الإحرام. ودي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، إن هنا كأنه فتح أمر الإحصار حيكون يحصر عن الوصول للحرام بسبب عدو منعه من الوصول، بسبب غير العدو زي المرض اللي يمنع الإنسان من إتمام المناسك، أو إن النفقة بتاعته خلصت مش قادر إنه يصل إلى هنالك. كذلك إذا كانت المرأة ومعها محرم ومات المحرم فلم تقدر على الإتمام، كأنه مات مثلا بعد ما أحرمت مناسك الحج وبعدين هي هنالك في الطريق محتاجة للسفر فمات المحرم قالوا أحصر بذلك، أو زوجها في الطريق في الطريق. لكن إذا كان وصلت لهنالك يبقى هنا الأمر حصل خلاص انتهى المشاكل ووصلت يبقى تكمل المناسك بالرعاية. قالوا يتحقق الإحصار بكل حادث يحدثه عن المضي في مودة الإحرام. مذهب المالكية بيقولوا الحصر يتحقق بالعدو يتحقق بالفتنة معنى فتنة قتال بين المسلمين يعني حيث انه ما يقدرش يدخل للحرام او الحبس ظلمة انه اتاخذ وحبس ظلمة فعلى ذلك يبقى مصر هذا الانسان. برضو عند الحمد لو عند الشرعية نفس هذا الشيء انه انسان يحصر بالعدو او يحصر بالمرض او سبب فتنة حصل قتال بين المسلمين مثلا فإذا تعذر الإنسان إن رفض من هنالك يبقى على ذلك هذا محصر. الإحصار كأن كلمة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أصل الكلمة قالوا المنع الحبس بإيه؟ قالوا إذا كان بالعدو فهو حصر، إذا كان بالعدو فهو حصر وحصار، فإذا كان بالمرض فهو إحصار من أحصار. قالوا وإذا كان الشافعي رحمه الله يقول إنه الآية قال الله عز وجل أحصرت فما استيسر من الهدي قال فلم أسمع مخالفا ممن حفظت عنه ممن يقيف من أهل العلم بالتفسير أنها نزلت بالكليه وذلك إحصار عدو وذلك إحصار عدو فكان في الحصر إذن الله تعالى لصاحبه فيه لما استيسر من الهدي. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل منه المحرم الإحصار بالعدو ده كلام الشافعي. قال فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة لله عامة في كل حاج ومعتمر إلا من استثنى الله. ثم شن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحصر بالعدو وكان المريض عندي ممن عليه عموم الآية. وهنا الأصل عنده أن هذا الإحصار الآية نزلت في منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول إلى الحرم في عام الحديبية يبقى هذا نزلت الآية في هذا الشهر ومثل الآية تعم بقى هذا وغيره من أنواع العصر. عند الأحناف فيعلم النصاص يقول إن اسم الإحصار يختص بالمرض الأصل في الإحصار المرض. قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يبقى الذي يحصر بالمرض يبقى هذا ما استيسر من الهدي. قال ولما جاءت السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من دخول البيت بسبب الكفار ليس بسبب المرض يبقى على ذلك الكتاب دل على أن المرض حاصل للإنسان ومانع وكذلك السنة دلت على أن العدو يمنع الإنسان. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كسر أو عارضة فقد حل وعليه الحد من طال. من كسر أو عارضة فقد حل يبقى هنا الإنسان اتكسر وما أضرش أن يكمل المناسك. الفرق بين أن يقبل أو لا يقبل في الماضي كان يصعب جدا كسر رجله منحى يجبسها منحى كان يصعب عليه الآن ممكن يكون سهل الأمر يجبس ويكمل المناسك بسبب ما يسره الله عز وجل للناس من ركوب وغيره. فعلى ذلك لعل الآن هذا الشيء إن كان مكسور رجله يقدر على الإتمام يلزمه إتمام المناسك. نرجع الكلام الشيخ هنا يقول لنا الشيخ معي من طلع عليه فجر يوم من نحوه ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة. فاته الحج إذا أنت المفروض أدركت عرفة مدرك الحج ولو قبل فجر يوم النحر بلحظات بسيطة أدركت أنك وقفت في عرفة ثم طلع عليك فجر يوم النحر وأنت هناك يبقى أنت أدركت الوقوف بعرفة وأدركت الحج. فاتت الليل قبل ما توصل لعرفة يبقى أنت غير مدرك الحج الآن فاتك الحج إذا هذا الفوات الفوات فاتك الحج ممكن لا بسبب عدو ولا بسبب مرض ولا غيره إنسان ضل الطريق ولم يصل إلى عرفة لغاية ما طلع الفجر يوم العيد يبقى على جنب هذا فاتك الحج هذا الفوات. الإحصار حيكون حاجة منع الإنسان من مرض أو من عدو ونحو ذلك. يؤلم عن القول دائما لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة دامة. فقال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم. لا رواه البيهقي بإسناده فيه مدلس هو أبو الزبير عن دار وفيه مدلس آخر. فالغرض أن هذا المعنى صحيح في المعنى صحيح جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحديث آخر قدمناه قبل ذلك لأروى المدرس أنه ذكر له أنه من صلى معنا وشهد هذه الصلاة معنا ووقف قبل ذلك لعرفة ساعة من الليل أو النهار فاقتم حجه وقضى تفسه. هذا يغني عن هذا الحديث. وعن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج فأتي يوم النحر أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي. يبقى هنا يحل الاثنين بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهدي. فمن لم يرد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هنا قول عمر رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولهذا بن الأسود لما فاتهما الحج هم متأخر خلص يوم عرفة خلص الليلة للتلعيد لم يدرك وقوف عرفة فأمرهما أن يحل بعمرة يعني أنه يتحلل من إحرامه بعمل مناسك العمرة بعمل مناسك العمرة ثم يرجع حلالا هيرجع للبلد حلالا ثم يحج عاما قابلا كأن مذهبه الأصل أنه يلزمهما القضاء يلزمهما القضاء سواء كان هذه الحجة منهما حجة فريضة من هالدار مثلا أو حجة نافلة لأبي أيوب أنه من حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكأن عمر رضي الله عنه يرى أنه لابد من القضاء لابد طالما فات الحج يبقى لابد من القضاء. دل الحديث هو مالك الموطأ الشافعي وقال الألباني حديث صحيح. ذكر هنا وليد بخاري عن عطاء مرفوعا نحوه هو ده مش البخاري ولكن هو من الدجاج مش البخاري. وللدار قطني عن ابن عباس مرفوعا من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمره وعليه الحج مقابل. عليه الحج مقابل يحتمل ان يكون عليه الحج مقابل يعني حجة الاسلام ما لا بقي عليه او انه ظلم ان هو أبصر وفاته الحج يبقى حتى ولو كانت هذه الحجة نافلة يلزمه القضاء ايضا اذا يلزمه القضاء اذا كانت فريضة فبالاصل واذا كانت نافلة يبقى لكونه ذهب وفاته الحج وان كان الراجح انه لا يلزم القضاء في حجة النافلة اللي يلزم في حجة الفريضة مش لكونها فاتته ولكن باصل الالزام الشرعي واصل الوجوب الشرعي. ليه؟ انه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه عمره الحديبيه اللي كانت سنه 6 ونزلت فيها هذه الايه في الاحصنه من الشيخ من الهادي كان معه صلى الله عليه وسلم 1500 من اصحابه معاه 1500 او 1400 من اصحابه عليه الصلاه والسلام. فلما في العام السابع ذهب هو في عمره القضيه كان اللي معاه حوالي 500 فقط اللي معه صلى الله عليه وسلم يبقى ثلث من كان معه في العام الماضي. فلو وجب القضاء لو وجب لكان ذهب معه أكثرهم أو ذهبوا معه جميعهم. أما من الثلث فقط يذهبون معه دليل على أنه لا يجب القضاء لا يجب القضاء. فالذين بيقولنا ولا تجزئ عن عمرة الإسلام ولا تجزئ عن عمرة الإسلام هل هي عمرة بقى؟ يعني هنا بيقولنا أنه رايح ليحج لما وصل هنالك كان فاته يوم عرفة فاته يوم عرفة فبيقول له طيب أنت الآن محرم روح طوف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة اقلب الحجة بتاعتك لعمرة اعمل عمرة الآن خلص مناسك هذه العمرة يقول ولا تجزئ عن عمرة الإسلام معناه يعني عند الموجبين طبعا لعمرة الإسلام لأنه الشافعي وأحمد على أن العمرة واجبة فرض العمرة واجبة زي الحج مذهب مالك وأبي حنيفة أنها مستحبة ليست فرضة يبقى بناء على ذلك هنا اللي حيقول لا تجزئ عن عمرة الإسلام يعني عن فرضية عمرة الإسلام من قال بأنها فريضة زي الشافعي وأحمد وده اللي يدل عليه الدليل هيقوموا يقولوا هذه لا تجزئ ويلزمه أنه يقضيها. هنا ليه لا تجزئ؟ البعض يعللها يقول لنا أن هذه لا تجزئ عن عمرة الإسلام لأنها أصلها كانت تحلل من حد تحلل من حد بهذا الشيء وهوش ابتداء أراد هذه العمرة. وده كلام الرملي الشافعي يقول أنه يشترط أن ينقلب الحج عمرة عند العذر فتنقلب حجته عمرة مضيعة عن عمرة الإسلام الكلام يعني فرق الشافعي بين الاثنين أو أن لا يشترط فلا تنقلب لأنها ليست عمرة في الحقيقة بل أعمال عمرة. كأنه الرملي الشافعي يقول فرق الشافعي بين حبتين، أو هو نفسه اللي فرق الرملي الشافعي بين حبتين، إنه يشترط يعني يحد ويشترط إذا فاتني حد بقت عمرة يبقى ثلث عمرة، أو إنه يشترط يبقى هنا الآن يتحلل بين مناسك الحج بفعل عمرة، يقول هذه العمرة ليست عمرة حقيقة بل هي أعمال عمرة. برضو قال مثل هذا الشيء الإمام النووي أو رجح هذا الشيء أنه هذه العمرة لا تغني عن عمرة الإسلام. ابن قدامة ذكر في المغني أنه يحتمل أن يصير إحرام الحج إحراما بعمرة بحيث تجزئه عن عمرة الإسلام، وهذا أقوى وهذا أقوى، لأن هذا ذاهب قد أحرم، لو كانت علي عمرة الإسلام وجب عليه أن يأتي بها، فما المانع الآن وهذا الإنسان محرم وطاف بالبيت بنية العمرة وسعى بين الصفا والمروة، هذه أعمال العمرة ونية العمرة، فكيف الفرق؟ هذه أعمال عمرة وليست عمرة، ما هي تكون إيه هذه الذي يفعله؟ هي أعمال عمرة وهي عمرة أيضا، والراجح أنها مجزئة عن عمرة الإسلام، فيتحلل بها وعليه دم والقضاء العام المقبل. عليه دم يعني ان الايه ما حصلت فنستيسر من الهدي، فامر انك عشان تتحلل يبقى عليه دم، فيتحلل بها وعليه دم وعليه القضاء في العام المقبل. هنا القضاء اذا كانت الحجه حجه الاسلام يبقى عليه القضاء، او عليه حجه منذوره نذر حجا يبقى عليه ايضا ان يفعلها باصل الوجوب فيها. اما اذا كان حجه نافله فهنا تحتاج دليل انه يلزمه ويلزمه بالقضاء. قال لقوله تعالى فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، لاحظ أن ربنا ذكر فإن أحصنتم فما استيسر من الهدي، فأمر بالهدي ولم يأمر بالقضاء، والقضاء لعله يكون أهم، فلو أنه كان مطلوبا منهم يقضي هذا الشيء لم ذكره هنا، فما استيسر من الهدي وعليكم الحج مرة أخرى، فلم يذكر إلا الهدي فقط، لم يذكر الله عز وجل إلا الهدي فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية ذهب زي ما قلنا في العام المقبل في عمرة القضية، والذين معه ثلث من كانوا معه في العام الماضي، فدل على انه لو وجد القضاء لكان ذهب معه الجميع او الاكثر وليس الاقل. يقول لنا هنا لكن ان امكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، ان امكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، كان يكون احرم بالحج مثلا في اول شهر الحجه مثلا وبعدين احصر وكانه استيقن انه مش هيقدر يدخل البيت، حبس أو منع أو في قتال أو في أعداء، فالشيطان بأنه لن يقدر أن يصل إلى البيت أو إلى عرفة، لن يقدر على فعل البلد، فتحلل هذا الإنسان وذبح الهدي، بعد ذلك اترك هذا الإحصار وزال العدو وأضر أنه يصل إليه، يعني ما كان مستحيلا صار الآن غير مستحيل، يبقى الآن سيأتي لمناسك الحج من جديد يفعلها. لاحظ انه تحلل منها ورجع عليها مره ثانيه، فقالوا انه ان امكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، يقول لنا ابن قدامه في الكافي ولم تصور القضاء في العام الذي افسده فيه الا في هذا الموضع، يعني الصوره الوحيده انه بيقضي في العام اللي بيؤدي فيه، طبعا القضاء معناه انه اعاده العمل كله بعد فوات الوقت بتاعه، ففات الوقت السنه دي هيفعله العام المقبل، ولكن هذا ظن أو استحال في نظره أن يحج في هذا العام، لذلك حلل وذبح الهدي وأراد الرجوع، فلما أراد الرجوع وجد أن انفك الإحصار، فقدر على أنه يحج في هذا العام، قال بهذا القضاء لما فاته من هذا الحج. ومن قصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، من قصر عن البيت هذا إحصاره وحصر، قصر عن البيت سواء انه بمرض ولا انه بعدو او بغيره، ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنيه التحلل، دي برضه صور المختلف فيها عند العلماء، انه هل الحصر للانسان الذي يحج يكون عن عرفه بحيث انه باقي المناسك هيقدر يستناه لغايه ما يفعلها يوم عرفه بيفوت، اما غيره لا يفوت، فلذلك الاحناف راوا ذلك ان هذا الانسان اللي فاته يوم عرفه مش هيقدر يعوض هذا اليوم، لكن غيره من المناسك الممكن الانتظار لغايه ما ياتي بها. فهنا يقول لنا العلماء في انواع الاحصار بحسب الركن الذي يحصر عنه يذكروا ثلاث انواع. النوع الاول الاحصار على الركوب بعرفه وعن طواف الافاضه، الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة، وهذا يتحقق بالإحصار الشرعي باتفاق الأئمة. إنه لاحظ إنه لا يوم عرفة هيقدر يحضره ولا هيقدر طواف الإفاضة، يبقى ركنان من أركان الحج لم يقدر عليهما، فقالوا إذن إنه يتحقق به الإحصار. طب الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف، الإحصار عن الوقوف بعرفة يعني هيقدر يطوف ولكن عرفة مش هيقدرها، فقلنا عند الحنابلة هنا إنه يلزمه الطواف، وإذا هيعمل بدل الحج هيعمل إيه؟ عمر، إذا هيتحلل بعمر. إذا هذا هل هو محصر ولا ليس محصرا؟ فعند الإمام أحمد إنه هذا ليس محصر، مش محصر. ليه؟ إنه هيعمل أعمال العمرة، هيعمل أعمال العمرة. دي رواية، ورواية أخرى عنه أنه محصر. الرواية دي هي مذهب الأحناف إنه ليس بمحصر، ليس محصرا. المعنى عندهم إذا كان ما كانش محصر يبقى ما عليهوش هذه ولا ذلك. اللي هيقولوا هذه الصورة ليس محصرا، قالوا عرفة مش هيقدر، طيب على الأقل هو رايح محرم وهيعمل أعمال عمرة يبقى مش محصر عن البيت. اللي هنا كأن الخلاف هل إنه أحصر عن أعمال الحج هي أعظم أعمالها الوقوف بعرفة، ولا أحصر يعني منع من البيت؟ فهنا قالوا إذا أحصر عن الوقوف بعرفة ولم يحصر عن الطواف بالبيت يبقى على ذلك يطوف بالبيت ويعمل أعمال عمرة ويتحلل ومعلوش حاجة ومعلوش حاجة. ده قول الأحناف ورواية عن أحمد. وجه ذلك أنه يستطيع أن يتحلل بمناسك العمرة فيجب عليه ذلك ويتحلل من مناسك العمرة ولا يلزمه الهدي فيه. مذهب المالكية والشافعية أنه يعتبر من أحصر عن الوقوف فقط مصر ويتحلل بأعمال العمرة، يعني عندهم أنه إذا أحصر عن الوقوف بعرفة هذا مصر. طب مش محصر بالوقوف بعرفة يبقى على الوقف بعرفة يفضل محرم لغاية ما يطوف بالبيت طواف الركن وإن تأخر هذا الشيء، كأنه هيفضل منتظر إن يطوف بالبيت أو حتى لو رجع إلى أهله يبقى يحرم عليه، يعني نساء لغاية ما يرجع ويطوف بالبيت فيكمل مناسك الحج بتاعه. يبقى دي صورة الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف. فإذا أحصر عن طواف الركن فقط، يعني طواف بعرفة ووقف بعرفة وأحصر عن طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة، فمذهب الحنفية والمالكية أن من وقف بعرفة ثم أحصر لا يكون مفطرا لوقوع الأمن عن الفوات، ويفعل ما سوى ذلك من أعمال الحج ويظل محرما في حق النساء. يعني لاحظ هنا اللي هيقول الإحصار هو الإحصار عن الوقوف بعرفة هيقول طب ده وقف بعرفة يبقى يلزمه الجاي الجاي، ومش قال يفعله الآن لوجود عدو لوجود حبس ينتظر لغاية ما ربنا يفرد ويطوف في البيت إنه فضل له الطواف، فظلنا استحال هذا الشيء ورجع يفضل محرم أما يحرم عليه إتيان النساء لغاية ما يرجع ثاني فيطوف طواف الإفاضة إلا عليه، ويجبر باقي الأشياء التي لم يفعلها يجبرها بذنب زي المبيت بالليالي منا زي رمي الجمرات وهكذا. وهنا الحنابلة كان مذهبهم في المسألة أخف إنه إذا أحصر عن الوقوف بعرفة أو عن الطواف بالبيت بهذا المحصر حيتحلل في ذلك، وهذا اللي هو بيأخذه لنا هنا ليذكره. يقول لنا من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف، إذا وقف بعرفة ثم أحصر بعد ذلك ذبح هديا بنية التحلل، بنية التحلل إنه هيشق عليه الأمر إنه هيفضل هذا محرم منتظر دخول الطواف بالبيت ولعله يطول الأمر في هذا العام فيفضل محبوس ينتظر أو يرجع إلى بلده ويحرم عليه النساء لغاية ما يرجع مرة أخرى يطول هذا الشيء، لذلك قالوا إنه يتحلل يذبح هديا بنية التحلل الآية. ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. ولبخاري عن مسبر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، كان معهم الهدي فأمرهم أن هم ينحرون الهدي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان هذا أيسر، كان هذا أيسر أنه يتحلل هنا حتى ولو بعد ما وقف بعرفة، لكن إن شاء أن يبقى يفضل غير ثلاثة ونشر حد لا من عنده لا أحد يمنعه. لكن هل يجب عليه أن يظل محرما؟ عن الشافعية والمالكية وأنه أيوه يجب عليه يظل محرما حتى لو رجع إلى بلده لاستحالة الطواف بالبيت، يظل محرما عن الشاء حتى يرجع، هذا يقول عليه ويشق عليه. لكن عند الحنابلة إنه يتحلل بهذا الشيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر الدخول ورجع بعد عام صلوات الله وسلامه عليه ففعل الأمر. طيب هنا عليه هذا المصدر، فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية وقد حل، صام عشرة أيام بالنية وقد حل. هنا صيام عشرة أيام مكان الهدي، وهل هو اتفاقا أنه يصوم عشرة أيام؟ لا مش اتفاق، لأنه قالوا الصيام هنا بدل من إيه؟ بدل من إيه؟ أو قياسا على إيه؟ هل هو قياس على تمتع هدي تمتع؟ وهنا المتمتع أمر الله عز وجل نفسه من النفس الذي لا يليق فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته. لذلك هنا البعض يرى أنه ده بدل من هدي التمتع يبقى حيصوم عشرة أيام. البعض الآخر يقول لا ده هيتحلل من أشياء حرمت عليه، يبقى اللي عليه زي فدية الترفه، فدية الترفه عشان يحل له أشياء كانت محرمة عليه بالأحرام. بناء على ذلك هيجيبه بصيام قد إيه؟ ثلاثة أيام فقط، هيجيبه بصيام ثلاثة أيام فقط، فلا شك هنا الأحوط فيها ما قاله أن يصوم عشرة أيام، لكن من قال بأنها كفدية أقرفه من الأذى لها وجهة من النظر ولعل الدليل أقرب له، أقرب له، لكن هذا الأحوط صيام عشرة أيام بدلا. ومن قصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، يختار هنا من قصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، المعنى انه عمل كل المناسك اللي فاضل عليه طواف الإفاضة فقط، قال لم يتحلل حتى يطوف لما روي عن ابن عمر انه قال من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك وهو صحيح موقوفا على ابن عمر، قال لأنه لا وقت له فمتى طاف في أي وقت كان تحلل. بيقول لنا يعني أنه لو قعد ولو فترة طويلة هذا لباقي عليه فقط فيحرم عليه النشاط. الواحد أنه فرق بين حاجتين، بين أنه وقف بعرفة وليش ما عملش حاجة ثانية من باقي المناسك وحيشق عليه أمر الرامي وباقي الأمور حبس على الجميع، فقال أن هذا يتحلل يتحلل. فقال من قصر عن البيت ولو بعد الوقوف جرع هذه المريض التحلل. من خسر عن طواف الإفاضة فقط كأنه يرى أنه طواف الإفاضة وعين باقي المناسك هذا الباقي عليه فقط، قال وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، ده اختياره هو هنا أنه يظل محرما، هيوافق المالكية والشافعية اللي قالوا أن يفضل طالما وقف بعرفة وبقي عليه الباقي حيدمر الباقي بدم ويبقى الطواف يظل متعلقا به لغاية ما يروح، حيطوف طواف الإفاضة يظل يحرم عليه المشاء لغاية ما يطوف طواف الإفاضة. طبعا كان يلزمه هنا بناء على ما ذكره قبل ذلك كان يلزمه أنه يجوز له التحلل أيضا، ولكن كأنه نظر لأن أمر طواف الإفاضة سهل واللي قدر يبقى هناك في هذه الفترة حتى يرمي الجمرات حيسهل عليه أن يطوف للإفاضة علمه، لكن كان يلزمه على ما ذكره قبل ذلك أنه أيضا يتحلل. قالوا لأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام كان يحرم جميع المحظورات وهذا يحرم النساء فقط فلا يلحق به لعنه. ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. يعني المسألة كل اللي ذكرناه هنا في هذه المسألة هيكون من أبسط الأشياء لأنه في البداية يقول يشرط، إذا اشترط كل الكلام ده مش هيحتاج إليه فيقول محلي حيث حبستني. ده كلامه في الإحصار وبقيت بعض المسائل قبل ما ندخل في الأضحية من المسائل اللي نحتاج إليها في الحد يذكرها لنا الإمام النووي وغيره، يقول لنا منها إذا تحلل المتمتع من العمرة استحب له ألا يحرم بالحج إلا يوم الترويح، يعني متى تحرم بالحج وأنت متمتع بالعمرة إلى الحج؟ هل من أول شهر الحجة ولا من أول يوم الترويح؟ طبعا إذا كان الإنسان واجبا لذلك يبقى على ذلك يقع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة أديت مناسك العمرة بتاعتك تشوف أديتها إمتى، في شهر شوال أو شهر القعدة أو في أول ذي الحجة، وبعدين تتحلل منها، وبعدين تبدأ المناسك بتاعتك في يوم التروية، في يوم التروية كما صنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه في حجة الوداع. وإن كان هو صلى الله عليه وسلم كان على إحرامه من ساعة ما أحرم لغاية ما حل صلوات الله وسلامه عليه، السبب أنه كان قارنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، إنما أصحابه الذين معه أمر ذلهم بأن يفسخوا الحج من عمرة فكانوا متنتعين. هؤلاء المتنتعون كانوا العمرة بتاعتهم في اليوم الرابع لكامل الحج، وبعدين أحلوا وكانوا هم معترضين على ذلك، وجاي يعني فاضل خلاص على الأمة التروية فاضل أربع أيام إلا هيخلينا نحل الآن، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أي الحل؟ قال الحل كله، الحل كله، فأحل جميعهم. إذا فيه السنة أن الذي يتمتع بالعمرة إلى الحج بعد ما انتهى من مناسك العمرة أن يظل حلالا لغاية يوم التروية يبدأ إحرامه في يوم التروية. أنت يوم التروية هو اليوم الثامن، اليوم الثامن وقلنا بكده أثناء أيام المناسك اليوم الثامن اسمه يوم التروية، تروية من الري، لأنه كانوا بيشيلوا مياه يذهبون بها إلى ميناء علشان عارفين حينقصهم في ميناء في أيامها بعد ذلك، فكانوا يحملون المياه إليها. في هذا يوم التروية. اليوم التاسع اللي هو يوم عرفة، الوقوف بعرفة. اليوم العاشر وهو يوم النحر في الخفي. اليوم الحادي عشر وهو يوم القر، القر لأن يقرون كلهم لنا في هذا اليوم الحادي عشر. اليوم الثاني عشر وهو يوم النصر الأول، اليوم النصر الأول لأنه بعد ما يملي الجمرات ممكن هو ينصر. اليوم الثالث عشر هو يوم النصر الثاني. الأيام الثلاثة اللي بعد يوم النحر يسميها بالله أيام التشريق، وهي عيد، يوم العيد وثلاث أيام بعدها هذا كله من العيد. ثم أيام التشريق كأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي فيها، لحم الأضحية اللي يملحوا بعد أن يحطوا في الشمس يشرق لحوم الأضاحي فيها، فسمي بيوم أيام التشريق. يبقى المستحب الإحرام بالحج في اليوم الثاني اللي هو يوم التروية. إذا كان واجبا للهادي، إذا كان واجبا للهادي، طيب الذي لا يجد الهادي هيبقى عليه إيه؟ عليه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة. إذا هنا بقى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، كلمة في الحج، في الحج هل هو في هنالك يعني في سفر الحج، ولا صيام ثلاثة أيام في الحج يعني وهو متلبس بالمناسك، يعني هو بدأ بالإحرام وبدأ في المناسك. فالعلماء ذهب الكثيرون منهم إلى أنه يلزمه يحرم بالحج علشان يصوم هذه الثلاثة الأيام. إذا أراد أن يصوم قبل يوم التروية فليبدأ بإحرام الحج قبلها علشان يبقى صيامه هذا في الحج. فيقول لنا الإمام النووي هنا يستحب أن لا يصوم يوم عرفة فيتعين ثلاثة أيام قبله، وهي الثالث والسابع والثاني. إذا هيصوم يوم الثالث والسابع والثاني يبقى يبدأ الإحرام بتاعه فيها عشان يبقى هذا في الحج أو هذا متلبس في الحج، ويحصل من الخلاف انتهاء المسألة. قال مالك وآخرون الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة. الإمام مالك رأى ذلك أن الأفضل أن يحرم من أول ذي الحجة، وحكى ذلك عن عمر رضي الله تبارك تعالى عنه. والرابط من ناحية الدليل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن أمر أصحابه أن يحرموا للحج في يوم التروية اللي هو اليوم الثاني، يبقى الواجب للهدي يحرم من يوم التروية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول جابر حددنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام شاق الهدي معه، يعني حدد الوداع، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، أن إذا كان يوم التروية ابتدوا في مناسك الحج فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. إذا هنا في قول الجمهور يبدأ المناسك بتاعة الحج هذا بالنسبة للمتمتع يبدأ من يوم التروية. قلنا أن المتمتع يتمتع بالعمرة إلى الحج، هيعمل العمرة إمتى؟ في أشهر الحج. إذا التمتع أو الإحرام بالحج أو بالعمرة متمتعا بالحج لابد أن يكون عمرة فيه في أشهر الحج. العمرة في أشهر الحج يعني بدء العمرة. بدء العمرة تكون في أشهر الحج. إذا كان بدء العمرة في غير أشهر الحج فالراجح أنه ليس متمتعا. هنا بدء العمرة الحج العمرة بإيه؟ أول شيء فيها الإحرام. الإحرام عقد الإحرام. إذا خرج في رمضان مثلا في المسافر من يوم 27 رمضان كان عند الميقات وأحرم بالعمرة، إذا هذا بدأ في رمضان. على ما وصل للبيت تأخر فوصل للبيت في شوال، وصل للبيت في شوال، إذا العمرة تحت بداها إمتى؟ في رمضان. إذا حج في هذا العام يكون متمتعا ولا مفردا؟ يكون مفردا، يكون مفردا. وإذا جمهور العلماء على ذلك منهم الإمام الشافعي ومنهم أحمد وإسحاق وداود بن علي والجمهور. إذا عاد المتمتع لإحرام الحج إلى الميقات سقط عنه دم التمتع. هنا في مسألة المتمتع يتمتع بالعمرة للحج، إذا هو سافر سفرا واحدا وفي هذا السفر ده كان في أشهر الحج عمل العمرة في أشهر الحج وحج بعد ذلك، فإذا كان سافرا في أشهر الحج في شوال عمل العمرة ورجع إلى بلده وأيام الحج سافر مرة خمسين، يكون مفردا ولا يكون متمتعا؟ يكون مفردا، يكون مفردا، لأنها يكون تمتع بأنه في سفر واحد عمل النسكين، إذا تمتع بأنه سفر واحد عمل في النسكين العمرة والحج، وأن هذه العمرة تكون في شهر في أشهر الحج. برضو من المسائل اللي يذكرها الإمام النووي يقول أجمع العلماء على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليه الحج، لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليه الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. المعتمر يلزمه دم المعتمر وحيحج بعد ذلك يلزمه دم التمتع، المتمتع يلزمه دم التمتع. هنا اختلف العلماء في متى يجوز ذبح هذا الهدي. تمتعت بالعمرة إلى الحج يعني عملت العمرة في أشهر الحج وبعد ذلك حدث، يبقى واجب عليك دم تذبح. أنت تذبح الراجح ما تذبح في العيد في يوم النحر اسمه يوم النحر، لكن في اختلاف عند العلماء. يقول لنا العلماء وقت وجوبه أنت يجب عليه هذا الدم. عند الشافعي يجب عليه بالإحرام بالحج، إذا أحرم بالحج يبقى على ذلك عمل العمرة، الآن أحرم بالحج يبقى شبك إنه عليه الدم. وقت الجواز، وقت الجواز قالوا لا يجوز قبل الشروع في العمرة إنه يذبح هذا الهدي قبل الشروع في العمرة. طيب إذا أحرم بالحج هل يجوز له هو يذبح هذا الهدي الذي معه؟ اختلفوا عند الشافعية على قولين، قول انه لا يجوز قبل ان يحرم الحج، وقول انه يجوز بعد الفراغ من العمرة. والملخص بتاعه ان عند الشافعية هيقولوا ان الهدي بتاع التمتع ده متعلق بحاجتين، عمرة وحج، فاذا فعل واحدة من الاثنين وهو بنية فعل الاخر فاحرم بالاخر اذا ان يلزمه ذلك، طالما يلزمه ذلك يبقى اللي يلزم يدوي له هو يذبحه، وطالما انه اذا كان غير واجب الهدي يبقى عليه الصيام ويجوز يصوم قبل ايام الحج، يقول انه هيحرم قبل يوم الترويه، قالوا طب على ذلك الصيام بدل من الهدي، اذا جاز الصيام قبل يوم النحر يبقى يدوي الهدي قبل يوم النحر، ده وجهه نظر الشافعيه في ذلك، لكن الجمهور ذهبوا الى انه لا يذبح الا في يوم النحر. الذبح لا يكون إلا في يوم النحر. يقول لنا ابن قدامة في وقت وجوب الهدي ووقت ذبحه، وقت وجوبه وقت وجوب الهدي عن أحمد أنه يجب إذا أحرم بالحج، يجب إذا أحرم بالحج يعني صار واجبا عليه لما يحرم بالحج. قال وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لأن الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا قد فعل ذلك كأنه عمل العمرة وبدأ في مناسك الحج في يوم التروية يبقى لزمه الدم بناء على ذلك. لكن عند مالك يقول لا ما يلزموش انه بدأ بمناسك الحج، ثم يلزمه انت قال اذا وقف بعرفة. قول دقيق برضه، قول الإمام مالك فيه دقة. معنى كلامه ايه؟ مليش هنتكلم عن الإشراف، فيقول هذا لو انه فعل هذه العمرة وأحرم الآن بالحج وبعدين أفطر قبل الوقوف بعرفة وعنده الإفطار الإفطار عن الوقوف بعرفة، فإذا أفطر يبقى ما حجش، إذا كان ما حجش يبقى مع لهوش الهدي اللي هو بتاع التمتع ولكن إلا عليه عن الإفطار، يبقى على ذلك هذا ليس متمتعا يعني ما عملش حج أصلا وحيحل من ذلك من إحرامه بعمرة. فقول مالك إنه لا يجب عليه هدي التمتع لغاية ما يأتي يوم عرفة، لا تبدا عرفة إلى الآن ولا عليه هذه التمتع. يقول لنا ابن قدامة قال الشافعي يجوز نحره بعد الإحرام بالحج قولا واحدا وفيما قبل ذلك احتمالان، وجه جواله أنه دم يتعلق بالإحرام وينوب عنه الصيام فدال قبل يوم النحر كدم الطير واليدس، إنما الجمهور على أنه لا يجوز له أن ينبح إلا في يوم النحر. دليل الجمهور أقوى، يعني الشافعي قاس هذا الأمر على الصيام طالما يجوز الصيام قبله يبقى يجوز النحر قبله، لكن الجمهور يقولون إنه هل ثبت أن أحدا ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعدادا غفيرة كثيرة هل ذبح أحد منهم قبل يوم النحر؟ إيش يوم النحر؟ يوم النحر، وهنا الذبح يكون في يوم النحر، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيحتاج من يقول يجوز قبل يوم النحر إنه يذبح إنه يجيب، ولو واحد من الصحابة فعل ذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولكن لم يفعله، مع أن الأكثرين الذين معه أو جل من كان معه صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين، فلم يثبت أن واحدا من هؤلاء المتمتعين ذبح قبل يوم النحر، يبقى على ذلك الأصل في الذبح للمتمتع أنه في يوم النحر وفي أيام التشريق بعده وليس في يوم العيد وليس في قبل يوم النحر. إذا لم يجد الهدي قلنا حيصوم ثلاث أيام في الحج بعد ما يتلبس مناسك الحج أو بعد ما يتلبس بالإحرام بالحج، ويستحب أن يحرم قبل أيام الحج يعني يوم التروية يبقى قبله بثلاثة أيام ويكون هو ثالث الأيام اللي حيصوم فيها، فكيف يوم عرفة يكون هذا مفطرا وليس صائما، لكن إذا صام في اليوم السابع والثاني والتاسع جاز له. إذا أخر الصيام هذا للغير الوجه الهدي بأيام التشريق جاز له أن يصوم، لما جاز في حديث عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي اللي هو هذا الهدي. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم يبقى السبعة في الوقت بتاعها بعد الرجوع اتفاقا إذا رجع هذه مجيئة، لكن الخلاف لأنه لو صمها هنالك طريق بالعشر أيام كلها أو صمها البدء في الطريق بدأ في الطريق فصم هذه، لا شك إن هو إذا صمها هنالك هذا مفيد، هذا مفيد وربنا سبحانه وتعالى قال له إنه إذا رجعتم فيسر الله عز وجل عليه فلا معنى أن يعشر الإنسان على نفسه، طالما ربنا سبحانه فرق بين ثلاثة وسبعة يلزموا الصيام السبع إذا رجع. والرابط إنه إذا كان في حكم راجع زي المسافر في أثناء سفره هذا راجع فلو صامها أغنت وأجزأت عنه. طب لو هذا الإنسان اللي عليه صيام عشرة أيام لم يقدر هنالك أن يصوم الثلاثة الأيام بعذر من أعذار مرض أو غيره، لم يقدر على الذبح معه الهدي وليس معه ثمن هذا الهدي وأيضا لا يقدر على الصيام يبقى على ذلك يلزمه العشرة أيام، فلو أنها قضى بأكون الثلاث أيام بعد مرضع هل يلزمه التفريق أن يصوم ثلاث أيام وحدها ثم سبعة أيام بعد ذلك؟ لو فعل كان حسنا، ولكن الراجع أنه لا يلزمه ذلك لأن الثلاثة قضاء عن أيام كانت واجبة عليه هناك والسبعة أيام أخرى واجبة عليه الآن، والتفريق كان للتيسير عليه من الله سبحانه وتعالى بثلاث أيام هنالك وسبعة إذا رجع هذا الإنسان. طب لو شرع في صوم الثلاثة الأيام هنالك بدأ في الصيام ثم وجد بعد ذلك الهدي، وجد الهدي صام يوما صام يومين وبعد ذلك وجد الهدي، هل يلزمه أنه يهدي ولا انتهى الأمر ويكمل الصيام؟ يقول لنا الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد وداود بن علي أنه يستحب له أن يهدي ولا يلزم، وأنه بدأ في البدل خلاص يكمل هذا البدل الذي بدأ فيه. الإمام أبو حنيفة قال يلزمه إن ولده في الثلاثة ولا يلزمه في السبعة، يعني الثلاث أيام في الحد السابع إذا رجعتم فربنا وهو هنالك صوم ثلاثة أيام. لما رجع إلى بلده ولد نفقا يقدر على هدي أن يرسله هنالك، هل يلزمه؟ قال لا ما يلزمه في هذه الحالة، لكن يلزمه هو هنالك. يعني إذا بدأ صام يوما ثم ولد فيلزم. فالفرق بين أبي حنيفة وبين الجمهور، أبو حنيفة يقول يجب عليه، والجمهور يقولون يستحب له ولا يجب عليه. الهدي اللي هيهدى للبيت هيبقى ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره، هذا الهدي البدء. ولكن المراد به في هذا الباب ما يهدى للحرم، وكذلك مثله في الأضحية الإبل والبقر والغنم خاصة، هذا الذي يهدى إلى البيت وهذا الذي يكون في الأضحية. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهدي للبيت في غير ما يخرج لحد أو عمر صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، وهذا من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكرم صلى الله عليه وسلم عليه، أنه كان ينقص في المدينة ويبعث بهدي إلى هنالك صلى الله عليه وسلم عليه. إذا هنا يستحب للإنسان أنه يبعث بهدي إلى هنالك إن استطاع ذلك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد ما يهدي إلى البيت، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أتى ببلنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلف الدم عنها ثم قلدها عليه. إن أشرنا قبل ذلك إلى هذا الشيء، وفي أنه من السنن في الهدي الذي يهدى البيت إن الإنسان يسوق وله به إلى هنالك إظهار شعائر الله سبحانه تبارك وتعالى عليها. فهنا من ذلك العلامة، يعني العلامة إن كان جملا أو ظهرة يجي في السنان بتاعها الأيمن أو في الجانب الأيمن يقوم يعمل شرطة فيه بالموس أو بنصي، يعمل شرطة فيه بسيطة ويسلف عنها الدم حسب علامة الشرطة موجودة. فلو أنها ضلت أو تاهت يتعرف إن ده هدي للبيت فيذبح أو ينحر ويوزع على الفقراء في المكان اللي ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشعرها، هذا الإشعار، وأصل الإشعار العلامة، العلامة. الإشعار في صفحة سنامها الأيمن، ثم سلف الدم عنها ثم قلدها عليه، ثم يعني قلدها جعل قلادة في عنقها، يبقى برضه الأشياء اللي تشاء لبيت الله عز وجل يستحب إنه يأخذ الشيء السليم والشيء الجميل وإنه يجملها ويعلمها العلامة في عرف هذا هدي البيت. فإذا آه أو ضل وجده من وجده فأهداه للبيت أو ذبح وفرقه على الفقراء. التقليد والإشعار سنة، يجوز التقليد والإشعار في الإبل والبقر هذا الأفضل فيها، أما الغنم ما فيش فيها إشعار يقول شوف على ظهرها. جاء عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلال، أو فما حرم عليه شيء كان له حلال. وده فيه الحكم من الأحكام أنه لو أنك أهديت للبيت مش حد طالع الحج فأعطيته مالا اشتري لي صروف واذبحه ووزعه على فقراء الحرم هناك، هذا هدي، هل أنت تكون محرما بهذا الشيء؟ تقول سيدة عائشة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من البيت بالهدي وكان يمكث صلى الله عليه وسلم حلالا لا يحرم عليه شيء صلوات الله وسلم عليه. طبعا إذا كان هذا الشيء في أيام العشر من شهر الحجة يبقى له حكم آخر وحكم الأضحية، حكم الأضحية أنه لا تقص أشعارا ولا تحلق شعرا، إنه إذا دخل عليك العشر وأردت أن تضحي فلا تفعل ذلك، وحيجي في كلامنا في الأضحية إن شاء الله. برضو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلل هدية، يجلل يعني اللي يبعث للبيت بهدي يقوم يغطيه بأشياء كساء فوقها، الهدي يذبح أو ينحر والجلاد يوزع على الفقراء، يوزع على الفقراء، ففي تجليل الشيء الذي يجعله لله سبحانه تبارك وتعالى. فكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شبع بدنه، الواجب على الإنسان قارنا تدل عليه يذبح شاة أو عليه شبع بدنه، ومع ذلك أخرج ما يقوم عن سبعين، فأخرج 100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، وكانت مجللة عليها الجلال، وكان قد أشعرها في سنانها صلى الله عليه وسلم وقلدها، يبقى هنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للبيت بهذا الهدي العظيم الجميل اللي حاطط عليه قلائد حول عناقها عشان يميز ان هذا هدي اشعرها في اسنانها صلوات الله وسلامه عليه، دل لها قد فوقها اشياء. ثم يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه: امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه اتصدق بلحمها وجلودها وادلتها، نتصدق بالجميع اللحم والجلود والجلال. وقال: وانا والا اعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا، انه ما ياخذش الجزار منها على وجه الاجره، وان جاز ان ياخذ على وجه الهديه او وجه الصدقه، لكن على وجه الاجره لا، ما ياخذش الجزار على ووجه الاجره. يبقى يجوز يعطي الجازر في الاضحيه وفي الهدي على وجه الهديه ماشي، لكن ما تتخصمش من الاجره بتاعته، يجوز يعطيه على وجه الصدقه وبرضه يعطيه اجرته. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الهدي ليذهب به انسان لهنالك، هل يجوز له ان هو يركبه؟ ذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، إنه يجوز ركوب الهدي للمحتاج إلى ذلك، وفي الجمل رايح به للبيت، محتاج إن هو يركب هذا الجمل لحاجته جاز له، وفي البقرة رايح بها ومحتاج إن يشرب اللبن اللي فيها، يجوز له إنه أيضا ينتفع بها لغاية ما يصل للبيت، لكن لا يجوز له إدارة ذلك، إنه معاه جمل هدي للبيت يركب عليه واحد يدفع له أجرة على ذلك، لا يجوز له ذلك، إنما يجوز إنه يستخدم هذا إن احتاج وإلا لم يفعل. كذا نكون خلصنا مناسك الحج والعمرة بشيء من التوضيح لبعضها، ويبقى المرة الجاية إن شاء الله نذكر في الأضحية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.